بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درسنا هذه الليلة في كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس العاشر من هذا الكتاب المبارك. وكنا قد توقفنا في درس مضى عند باب الأذان. قال الشوكاني رحمه الله في هذا الباب، قال: يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذناً ينادي بألفاظ الأذان مشروعة عند دخول وقت الصلاة، ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن، ثم يشرع الإقامة على الصفة الواردة. هذا ما جعله عناوين هذا الباب في مشروعية الأذان للصلوات الخمس في اليوم والليلة. والأذان من العبادات القولية الجليلة التي شرعت في هذا الدين، وينبغي إقامتها كما جاء في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وسار على ذلك السلف الصالح. قوله: يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا ينادي بألفاظ الأذان المسموعة. أولا، قول يشرع أن يجب، فالأذان واجب، وإذا قام به البعض في بلاد الإسلام، يعني في مدينة أو في قرية، سقط عن الجميع الوجوب. فلا بد في كل مدينة وفي كل قرية من قرى الإسلام ينادى بالأذان للصلاة في وقتها. إذن هذا الذي ينبغي أن يعلمه كل مسلم ويعمل به، فإن الأذان شعيرة عظيمة. عرفنا أن حكم الأذان الوجوب، وهو فرض كفاية، أي بمعنى إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. ويجب اتخاذ مؤذن، والمؤذن هذا ينبغي أن يكون يعلم كيف يؤذن الأذان الصحيح الذي جاء في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وطبقها في عهده ومن بعدها أيضا سار عليها الإسلام. ويكون المؤذن ممن لا يتقاضى أجرا على أذانه من الناس كوظيفة، وإنما يجوز أن يهب له حاكم البلاد، أمير البلاد، من بيت مال المسلمين ما يعينه على ذلك إن احتاج، وإلا فالأصل أنه لا يأخذ على ذلك أجر، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يؤخذ أجر على الأذان في بعض أحاديثه. إذا تبين ذلك، فإذا عرفنا أن الأذان له ألفاظ مشروعة لا يجوز الخروج عنها، ويأتي بها المؤذن في الأوقات المحددة شرعا في بدء دخول وقت كل صلاة، فالظهر يدخل بعد الزوال بما يقارب 10 دقائق، هنا يبدأ المؤذن يؤذن، وهكذا أيضا صلاة العصر بعد أن يكون ظل الشيء مثله، والمغرب عند سقوط الشمس في المغرب مباشرة، وفي العشاء عند سقوط الشفق الأحمر، والفجر عند بزوغ الفجر الصادق. ويجوز تقديمه للفجر كما ثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يؤذنون بليل، ثم بعد ذلك يكون الأذان الذي هو الأذان الشرعي في وقت دخول الوقت ثم الإقامة. هذا قولي معنى أن الأذان عبادة عظيمة جليلة بألفاظ مشروعة، وهذه الألفاظ جاءت في أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال أن الرسول لقنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام في عهده قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس، أي أراد الرسول أن يجعل علامة لدخول الصلاة، قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يضرب به للناس في الجمع للصلاة طاف بي وأنا الرسول يجتهدنا طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت له يا عبد الله أتبيع الناقوس أتبيع الناقوس؟ قال ما تصنع به؟ قال فقلت ندعو به للصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال فقلت له بلى. قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يردد هذا الأذان اللي هو يعلمه الآن، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 مرات، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، أعادها 2 مرات، حي على الصلاة حي على الصلاة أيضا ثنى بها، حي على الفلاح حي على الفلاح ثنى بها، ثم قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال ثم استأخر غير بعيد، يعني انتظر قليل، ثم قال تقول إذا أقيمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، هنا جعلها نصف الأذان أو ترابها بالنسبة للأذان 2 جعلها لا إله إلا الله، ثم قال بعدك ثم استغفر، فقال إذا أقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر، إذن أو ترها هنا من الأذان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول لم يكرر، حي على الصلاة حي على الفلاح، إذن قال 1 قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة هذه يثنيها الله أكبر الله أكبر أيضا يثنيها لا إله إلا الله آخر عبارات الأذان. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، هذا يعني مرسول من الله تعالى يعني ملك أو يعني رؤيا خير، فسرها الرسول إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقه عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك، إذن يختار الأندى صوت، فأمره أن يعلم بلال كيف يؤذن بهذا الأذان الذي يعني ضبطه في رؤياه الطيبة هذا. قال فقمت مع بلال فجعلت ألقيه يعني ألقيه يعني بمعنى يملي عليه ألقيه عليه ويؤذن، يعني يقول له وهو يؤذن وهو يؤذن به. قال فسمع بذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو في بيته، فخرج يجر رداءه يقول أي مسبعا والذي بعثك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أري، يعني نفس الرؤية هذه رأى أيضا، تواترت الرؤية هنا مع الصحابي هذا عبد الله بن زيد و أيضا عمر رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد، حمد الله تعالى على هذا. والحديث جاء عند الإمام أحمد عند أبي داود وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في الإرواء وهو حديث حسن وهو صحيح عند أبي داود. إذن هذه جاءت مشروعية الأذان بهذه الكيفية، وعلى يعني من كلف بهذا أن يحافظ عليه، فللمؤذنين من الله أجر عظيم. وقد جاء في الصحيح عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، إشارة لهم هذا عظيمة. وقول صلى الله عليه وسلم لا يسمع مدى صوت المؤذن، هذا أيضا جاء في حديث آخر صحيح البخاري عن أبي سعيد قال لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. كرامة عظيمة هذه. وأيضا جاء عند الإمام أحمد وعند غيره في السنن وهو حديث صحيح من حديث أبي هريرة قال على صلى الله عليه وسلم المؤذن يغفر له مدى أو مد صوته، يغفر له مد صوته. هذا أيضا كرامة عظيمة للمؤذنين، وهذا فضل الأذان الشرعي، وينبغي أن يكون بلغة العرب، وأن يكون المؤذن غير ملحن، ينتبه يعلم حتى لا يلحن في الأذان، لأن اللحن يعني الجلي يفسد الأذان ولا ينعقد الأذان. وهكذا يعلم في كل مسجد مؤذن، يعني يؤذن للناس بما جاء في شرع الله تعالى حتى تقام الصلاة في حينها. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر الذين يجاهدون في سبيل الله تعالى ويخرجون للجهاد في أول الإسلام أنهم إذا مروا بقرية ولربما تكون هذه لم تدخل الإسلام يراقبوها إلى حين الأذان، فإن أذنوا تركوهم ومشوا لأنهم خلاص الآن ثبت أنهم من المسلمين، إذا لم يؤذنوا هجموا عليهم في يعني هكذا الدفاع عن يعني الدعوة للإسلام. ويشرع لمن سمع الأذان أن يؤذن، أن يقول مع المؤذن يردد ذلك. وهنا لابد من ضبط الوقت، يعني لابد من يكون الأذان في وقته، لا يقدم حتى لا يقول بعض الناس يصلون قبل دخول الوقت، أو لا يؤخر تأخيرا فاحشا إلا فيما جاء فيه أثر ونص. وقد علم الرسول عليه الصلاة والسلام بلال هذه الأوقات، وكذلك ابن أم مكتوم، حتى ضبط ذلك الوقت. وللأذان صيغتين أو يعني طريقتين، الأذان الذي هو جاء في هذا يعني الذي معنى الحديث وصيغته أنه يجهر به، الأذان الآخر أذان أبي محذورة هذا فيه ترجيع، يعني إذا قال الله أكبر الله أكبر أولا قال بصوت منخفض ثم رفع الصوت، وهكذا كلما ذكر العبارة أشهد أن لا إله إلا الله يذكرها بصوت منخفض ثم يرفع الصوت، هذا أذان أبي محذورة في مكة وهو فيه الترجيع، وهذا أيضا من الأذان المشروع الذي جاء وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان يعمل به. وهناك يعني الأذان الذي في الفجر، قلنا أنه يكون عند يعني قبل طلوع الفجر، جاء في حديث في الصحيحين أن بلالا يؤذن بليل، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا، هذا الصائم الذي يريد أن يصوم حتى ينادي ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم هذا كان أعمى، فكان ينتظر أن يقال له وقت الأذان دخل، وكان قال وكان رجلا أعمى، كان رجلا أعمى، وكان رجل أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني دخل وقت الفجر الصادق يؤذن. وللفجر أذانه، وهكذا جميع الصلوات لها أيضا أذانان، الأذان الأول الإعلام بدخول الوقت، والأذان الثاني هو الإقامة. ولذلك قيل بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، فالأذان الأول إعلام بدخول الوقت، والثاني عند إقامة الصلاة. وقلنا أيضا أن المسلم إذا سمع ذلك يردد مع المؤذن فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذكرا أو أنثى أو أنثى. وجاء ذلك في حديث الصحيح في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد، يعني يرد وراه إذا قال الله أكبر الله أكبر قال بعده الله أكبر الله أكبر، وهكذا. أشهد أن لا إله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الحوقلة. ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر. ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. هذه كرامة المؤمن وله أجر عظيم كلما ردد بعد المؤذن حين الأذان. أما حال الإقامة لا يلزم، حال الإقامة لا يلزم أن يردد مع المؤذن. والأذان كما قلنا شعيرة عظيمة في الإسلام، ينبغي عدم التهاون بها، وأيضا يؤتى بها في وقتها، إلا ما جاء من تأخير الأذان أحيانا في صلاة الظهر عند اشتداد الحر، عندما قال الرسول أبردوا، فإذا تقرر ذلك من ولي الأمر يؤخر شيئا ما، ثم بعد ذلك يؤذن. وهكذا قد يؤخر وقت إقامة الصلاة لغرض شرعي، كذلك أذان العشاء قد يؤخر إذا أراد الناس أن يصلوا يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل كما هو ثابت أيضا وجواز ذلك. إذن هذا هو الذي ينبغي أن يصار إليه. طيب قول هنا هكذا أيضا يؤذن للجمعة، إذن الأذان يكون جميع الصلوات ويؤذن مرة واحدة، وإذا أذن يعني في مسجد كفى الناس، ولو أذن في كل مسجد لا بأس، حتى في كل حارة وكل منطقة يسمعون ذلك، ثم يقيم حال وقت الإقامة. وهكذا من كان يعني في سفر ويعني في مسافة يمشي فيها ثم أراد أن يصلي يشرع له أن يؤذن وأن يقيم الصلاة. وهكذا إن كان له عدة صلوات كما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق، كان في معركة الخندق فتأخر يعني وفاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب العشاء على هكذا، أو العصر والمغرب العشاء، فعندما انتهى من المعركة جمع من كان معه من الصحابة فأذن مؤذن مرة واحدة ثم صلى بهم الصلاة الأولى ثم أقام ثم يعني صلى به الثانية ثم يعني يقيم لكل صلاة وهكذا. وكان ولو كان مسافر الإنسان ونام في سفره عن نوم فإنه إذا صحى من نومه، بمعنى يعني أن النوم استغرق في نومه حتى فات الوقت، كما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام في أحد الغزوات عندما نزل في موضع فيعني ناموا، وكان عهد لبلال أن يعني يوقظهم، فنام بلال أخذته عينه فنام، فلما صحى والشمس قد ارتفعت فقال الرسول عليه الصلاة والسلام سيروا بنا هذا المكان فإن موضع فيه شياطين، لأن فيه تسلطين ضيع وقت الصلاة. فمشوا حتى مشوا مسافة ثم أنزلهم وقال لبلال أذن، شوف أذن مع أن الوقت إيش قد خرج، لكن هذه شعيرة مهمة في الصلاة. فأذن بلال ثم أقاموا الصلاة ثم صلى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهكذا. فالمسلم يحافظ على الأذان ويحافظ على الإقامة في كل صلاة، هذه سنة عظيمة وشعيرة عظيمة ينبغي التمسك بها يعني، ولا يدعها الإنسان ما استطاع إلى ذلك سبيل. وهكذا كما قلنا متابعة المؤذن هذه مستحبة، مستحبة، ومن فعل ذلك فله أجر عظيم كما مر معنا. ثم الدعاء بعد يعني الانتهاء من الأذان، يعني يدعو لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة الفضيلة، وهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعثه مقام محمود الذي وعدت إنك لا تخلو، وهكذا هذا ثابت عنه. يدعو بعد ماذا؟ بعد أن يعني ينتهي الأذان. إذن هذه يعني حالة يعني تعلم الأذان وضبطه لمعرفة دخول الوقت، وهذه شعيرة عظيمة يعني ينبغي عدم التهاون فيها، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. ثم قال المصنف الإمام الشوكاني قال شروط الصلاة شرع في باب آخر، قال شروط الصلاة، ثم قال ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة وستر عورته، قال ولا يشتمل الصماء ولا يسدل ولا يسبل ولا يكفت. قال ولا يصلي في ثوب حرير ولا ثوب شهرة ولا مقصوب. قال عليه استقبال عين الكعبة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد، وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري. الآن درف المصنف في ذكر مسائل أخرى متعلقة بالصلاة، ومنها شروط الصلاة، وشروط الصلاة واجبة مثل ما تكلمنا في شروط الصلاة من قبل، ما يتعلق بالطهارة وهي من شروطها، وأيضا الوقت وهو من شروطها أيضا. هنا ذكر أيضا شروط أخرى للصلاة لا تصح إلا بها، لأن الشرط لا بد من فعله قبل الدخول في العبادة. قوله رحمه الله تعالى ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن، هنا ذكرنا هذه المسألة. ثم هكذا بعد ذلك قال في الباب الذي معنا، قال ويجب على المصلي تطهير ثوبه، ويجب على المصلي تطهير ثوبه. إذن هنا أفعال مهمة لا بد أن يفعلها المصلي، وهي أولها أن يطهر أمور. ما هي؟ الثوب لا بد أن يكون طاهر، البدن أولا أن يكون طاهر، طاهر من الأحدث الأكبر والأصغر. ثم أيضا طهارة الثوب الذي يلبسه في الصلاة. ثم ثالثا طهارة البقعة التي يصلي فيها. هذه ثلاث أمور لا بد من الطهارة حتى يدخل بعد ذلك في الصلاة. إذن تكون طهارة البدن والثوب البقعة، هذه مهمة جدا لا بد أن يفعلها. ولذلك قال تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة، والنجاسة عين خبيثة كالبول والغائط، وسبق معنا ذكر النجاسات في هذه المسألة، فلا بد أن يطهر ذلك. طيب ما الدليل على هذا؟ قال تعالى وثيابك فطهر، هذا ما يتعلق بماذا؟ بالثوب، وثيابك فطهر. وكذلك يعني امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني ذكر عن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن رجل سألها الرسول صلى الله عليه وسلم قال أصلي في الثوب الذي بت فيه مع أهلي؟ قال نعم بعد غسله، يعني إذا كان حصل عنده يقين أن فيه نجاسة يغسله ثم يصلي. وهذا حديث أم حبيبة أيضا جاء بهذه الصيغة. إذن فيه هذه دلالة إيش؟ يعني تطهير الثوب. وثيابك فطهر، هذا أيضا فيها، وهذا من اللباس. أيضا البقعة، الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل الأعرابي وبال في المسجد أمر بصب الماء على ذلك البول ذنوبا من الماء حتى تنزل النجاسة في أسفل الأرض، فهذا أيضا طهارة الموضع. وهكذا طهارة البدن لها أدلة كثيرة، منها يعني الوضوء، ومنها يعني رفع الجنابة، كل هذه أدلة متواترة فيها. فينبغي الإنسان أن ينتبه لهذه المسائل المهمة في حال الصلاة. فالصلاة تبطل إذا تعمد الصلاة بشيء من النجاسات، إذا تعمد أن يصلي بشيء من النجاسات فإن صلاته باطلة. فإن أدرك في حال صلاته هذه النجاسة وجب عليه أن يخرج من الصلاة ثم يذهب فيأتي بالشرط ثم يعود. وهكذا هذه الشروط لابد من يعني إقامتها كما جاء في الشرع الحنيف. وستر العورة هكذا أيضا من ذلك، قال قولي وستر عورته، ستر العورة أيضا من شروط الصلاة. وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، هذه عورة الرجل البالغ من السرة إلى الركبة، لا بد أن يغطي هذا الموضع. وأيضا لا بد أن يضع على عاتقه، يعني على كتفيه، يعني ما يغطي العاتق، ما يغطي العاتق، لأن الرسول أمر بذلك. إلا إن لم يجد، إن لم يجد وضع ولو حبل حتى يعني يكون ستر الجسد كامل يعني للصلاة. وهكذا إن لم يكن معه إلا ثوب واحد أيضا يلتحف به ويجعل منه على كتفه شيء ويضع له عمامة على كتفه. وقالوا أن ستر العاتق هذا واجب، واجب، ليس كستر العورة المغلظة التي هي شرط من شروط الصلاة. بمعنى الواجب أنه إذا تركها عمدا فإنه يأثم، وإذا فعلها لم يأثم، ويفعلها مع القدرة حتى لا يقع في الحرج وفي الإثم. أما إذا تركها في حال عجز كالفقير الذي ما يجد فإنه يعذر، فإنه يعذر. إذا عرفنا أن هذه يعني هي عورة الرجل الذي ينبغي أن يغطيها في الصلاة، من أسفل يغطي يعني الركبة إلى السرة، هذه موضع يكون مغطى ومنه الفرج، العورة هذه المغلظة وكل ذلك. أما المرأة فإن عورتها يعني المرأة كلها عورة، كلها عورة في الصلاة، بما أمر الله تعالى أن تكون. قال عليه الصلاة والسلام في بيان هذا الأمر أن المرأة يعني ينبغي أن يعني تتحجب يعني في 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 صلاتها بما يكون فيه ستر عورتها، فعورتها مغلظة. هنا جاء أيضا في ما يعني ذكر، قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، والخمار هو ما يغطي جسد المرأة، فينبغي أن تغطي رأسها، الوجه يكون مكشوف، الوجه يكون مكشوف وجميع بدنها. اختلفوا يعني في اليدين في الكفين، أما القدم فالراجح تغطيتها، وأما اليدين فاختلفوا، اختلف أهل العلم الأدلة فقالوا يعني، ولكن الأحوط نقول هو تغطية اليدين. والحديث الذي جاء معنا وذكرناه، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أخرجه أبو داود والترمذي، وهو حديث معروف في هذا الأمر. فينبغي المرأة أن تغطي هذا الموضع حال صلاتها، حين صلاتها الفريضة وكذلك السنة، وهكذا يفعل الرجل لكل صلاة من الصلوات التي تصليها، لابد أن يكون يعني ساترا البدن، وهكذا الذي ذكرنا. فهذا الذي أمور لابد من فعلها. وثم ذكر المصنف فيما يتعلق بالعاتق، يعني جاء الحديث قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. هذا الحديث في البخاري ومسلم، حديث الصحيحين عن أبي هريرة، بمعنى أن يغطي العاتق، لكن قلنا أن فيه تساؤل، إذا لم يكن لديه ما يغطي به فإنه يعفى عنه، وإلا وإن كان يستطيع فلا بد أن يغطيه، فإن لم يفعل فإنه يأثم، يأثم ولكن صلاته صحيحة. ثم قال رحمه الله ولا يشتمل الصماء، ولا يشتمل الصماء. الصماء هذه جاء ذكرها في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشتمل الصماء، وهو في الصحيحين، وفي لفظ وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بطرفيه على عاتقه، وهذا أيضا جاء عند الإمام أحمد وسنده صحيح. إذن الصماء هي الثوب الذي يجلل جميع البدن، يغطي جميع بدن الرجل، هذا جاء فيه. ولا يشتمل أي بمعنى لا يغطي جميع بدنه بما فيها يديه داخل الثوب، ما يستطيع يمد يعني يديه عندما ينزل وما يصعد، فهذا يستطيع يحرك، فينبغي أن يجعل له إزار ورداء، هذا الذي ينبغي، أو سروال يعني غير بين العورة، أو قميص، وهكذا. فلا يشتمل الصماء بمعنى لا يجلي جسده كله بهذا الذي يكون فيه عائق أثناء الصلاة عند أدائها. وهكذا يعني لابد من الاعتناء حتى بثوب خاص للصلاة إذا كان تيسر له، وإن كان ليس لكل أحد ثوب يجعله مخصص، لكن ما كان طاهرا جاز الصلاة فيه. إذن هذا هو يعني الشاهد من قوله ولا يشتمل الصماء. وذكرنا الحديث الذي جاء في هذا الباب الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال ورحمه الله ولا يسدل، ولا يسدل، هذا أيضا يعني السدل هو إرسال الثوب حتى يصل للكعبين، يعني يطلقه على جميع بدنه حتى يصل للكعبين من فوق الكتفين، يعني من فوق الكتف إلى ويدخل داخله، يعني تلحف به، يكون يعني الظهر مع الكتفين وكله يعني إيش ثوب مسدور عليه.
هذا جاء فيه نهي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي نهى عن السدل في الصلاة، فلا بد من أن تكون اليدين خارج ثوب حتى يقبض بها ويجعلها على يعني صدره عندما يصلي. فإذا السدل هنا منهي عنه، منهي عن السدل، ولا بد أن تكون اليدين خارج الإزار الذي يعني الرداء الذي عليه أو الثوب الذي يكون عليه، فلا يجعلها في أسفل يعني الثوب حتى يعيقه عن فعل الصلاة كما ينبغي. إذن هذا لابد يعني الاعتبار أخذ الاعتبار به. ثم قال رحمه الله ولا يسبل، الإسبال هو أن يجعل ثيابه أسفل الكعبين، وأسفل الكعبين هذه يعني منهينا عن الإسبال، هو إسبال الثياب كالقميص والإزار والسروال، جعله إلى أسفل الكعبين، هذا منهي عنه سواء كان في الصلاة أو غير الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. انظر يا عبد الله يعني كيف تعذب بإزارك هذا الذي أسبلته أسفل الكعبين في النار تعذب. أسأل الله السلام والعافية. الإنسان ينبغي أن يحذر من الوعيد دائما، الوعيد شأنه خطير. والحديث في البخاري من حديث أبي هريرة أيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، صلى الله عليه وسلم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يكررها. قال أبو ذر خابوا رضي الله عنه، قال خابوا خسروا يا رسول الله، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان. المسبل يعني هذا هو الشاهد، المسبل إزار، والمنان الذي يعطي إنسان يمن عليه أنا أعطيتك وأنا فعلت لك. قال والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، هذا كل ما يحلف كذاب يريد أن يربح من أموال الناس. فهذا أيضا حديث صحيح، حديث أبي ذر خرجه الإمام مسلم. إذا الإسبال محرم، محرم وفيه أيضا عقوبة وفيه وعيد. قال رحمه الله ولا يكفت، لا يكفت ماذا؟ لا يكفت الثوب عندما يصلي، لا يكفت ثوبه يعني بمعنى اليدين يجعلها يعني على الذراع كله لا يكفتها، ولا يكفت الشعر أيضا، ولا يكفت يعني الثوب من أسفل يعني من اللي هو الإزار يعني كفته، هذا التكفيت هذا ما شيء داعي له، يرسله لا يكون إلى يعني الإسبال الذي منهي عنه، فيترك ثوبه ويترك شعره إذا كان شعره طويل هكذا غير هذا يتركه. وجاء في هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن نهى عن ذلك الرسول، قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. شوف هذا السجود يكون على سبعة أعظم، قال على سبعة أعظم على الجبهة، هذا أشار بها، قال الجبهة الأولى واليدين والركبتين هذه خمس وأطراف القدمين هذه سبعة، ولا نكفت الثياب والشعر. إذن أمر بعدم يعني الكفت للشعر والثوب، فإن هذا منهي عنه، هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ينبغي الإنسان أن يحافظ عليها. إذن هذا نهي، والنهي ينبغي تجنبه، وإذا خالف متعمدا فإنه يأثم، يأثم. قوله بعد ذلك ولا يصلي في ثوب حرير. ثوب الحرير المنهي عنه اللي هو الثوب الحرير الخالص من الحرير، هذا منهي نهي مغلظ. أما إذا كان فيه بعض حرير لغرض كأن يكون في جسده جروح أو غير ذلك، فقد أذن لشيء من الحرير القليل يكون في الثوب لهذا المعذور، يعني لمرض يعني نزل به، وإلا فإن الحرير هذا ثياب خاص بالنساء ليس للرجال، وأما المرأة فإنها يجوز أن تلبس ذلك، هكذا المرأة يعني خلقت في هذا الحلي، فمن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير من هذا النساء. إذن قدر أربعة أصابع هذا إذا خالط الثوب لا بأس به، لا بأس به، لكن الرجال منهي عنه. كذلك التختم بالذهب منهي عنه، التختم بالذهب منهي عنه في الصلاة وفي غير الصلاة عموما. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه وعنهما قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع، نهانا عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب، وعن الحرير هذا الشاهد، والاستبرق والديباج هذه، والميثرة الحمراء، هذه كلها ثياب التي جاء النهي عنها. الديباي صنف أيضا من الحرير وهو فارسي، والاستبرق أيضا هو من الديباي وهو أيضا نوع من الحرير، والميثرة هي ما يوطى عليه يعني ويس عليه عادة يعني في حال ركوب على الخيل وغير ذلك، وهو أيضا من اللباس التي يعني نهي المسلم أن يتزين بها ويلبسها يعني تجنبا لما جاء فيه النهي عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه يعني لا تبطل الصلاة لكنها فيها مخالفة يأثم على فعل يأثم فعلها، وينبغي الإنسان أن يجتنب هذه الأمور حتى لا يقع في الإثم. وجاء الحديث ذكرنا الحديث في هذا الباب، وجاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نهانا، فإذا نهانا بمعنى إيش؟ وذكر منها الأمور هذه اللي ذكرنا لنا، استبرق والحرير والميتر الحمراء، وقال والقسي أيضا نوع من الحرير، وآنية الفضة، عرفت آنية الفضة أيضا مما جاء فيه النهي في الوضوء غير ذلك. وأمرنا بسبع آنية، عياة المريض، اتباع الجنازة، تشبيه العاصف، ورد السلام، وإجابة الدعوة، هذا أيضا هو إبرار القسم ونصف المظلوم، هذا كبير العديد. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة من ذهب وقطعة من حرير وقال إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. والحديث جاء عند أبي داود والنسائي وابن ماجه، وقال الشيخ الألباني في التعليقات الإحسان صحيح لغيره. إذن لا يجوز للرجال حال الصلاة، وهكذا أيضا في غير الصلاة مما ذكرنا كل هذا محرم المحظور، أما النساء فمسألة أخرى. قال بعد ذلك وقوله رحمه الله تعالى ولا ثوب شهرة، ولا ثوب شهرة، ثوب الشهرة الذي جاء فيه النهي جاء فيه حديث أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو عند أبي داود بن ماجة، حديث ابن عمر حسنه الشيخ الألباني في جلباب المرأة المسلمة، أنه قال عليه الصلاة والسلام من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة. ثوب الشهرة هذا الذي يلبس ثوب يعني ما عرفه أهل البلاد الذي يعيش فيها، فالناس يلتفتون إليه جميعا وكأنه يريد أن يتعاظم بينهم، فهذا يجعل الناس يلتفتون إليه وينظرون إليه وربما استعلى بذلك، فهذا فيه فتنة، فيه فتنة الإنسان ويعني إغراء، فلا ينبغي له أن ينفرد بين الناس في مجتمع لا يعرف هذا الثوب ويكون ملفت، ملفت يعني للناس ينظرون إليه ويدورون حوله. إذن هذه نافية النهي، ما دام جاء النهي وجاء الدليل فيه لا ينبغي أن نترك ذلك. ثم قال رحمه الله ولا مغصوب، أي بمعنى ثوب سرق الثوب أو غصبه أو اعتدى على واحد وأخذ ثوبه، هذا أيضا لا يجوز. طيب هذه مسألة اختلف فيها العلم، هل يعني بمعنى أنه لا يجوز يعني الصلاة باطلة أم أنها تجوز مع الإثم؟ القول الراجح في هذه المسألة أنها تجوز مع الإثم، لأن الجهة منفكة، الثوب هذا اغتصابه إثمه قبل الصلاة وأثناء الصلاة وبعد الصلاة، إذن الإثم مستمر معه لأنه حرام، ما يجوز أن تغصب أموال الناس، لكن كونك تصلي به هذا زيادة إثم، زيادة إثم، ولكن أيضا مع ذلك فالصلاة صحيحة، فالصلاة صحيحة لأن الجهة كما قلنا إيش منفكة، كما الجهة منفكة. وهكذا فيما ذكرنا من بعض الأمور التي ذكرناها من المحرمات أيضا هي بمثابة هذا أن الجهة فيها منفكة، فينبغي الإنسان أن يحذر من ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى وعليه استقبال القبلة الكعبة، وعليه استقبال الكعبة أي بمعنى استقبال القبلة، الكعبة هي القبلة، والكعبة في استقبالها في كل صلاة، كل ما تصلي، صلي فريضة، صلي سنة، قيام ليل، في كل الصلوات. طيب قال وعلى استقبال إذا كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد، إذا المشاهد لها هو الذي يصلي في عين الكعبة أمام الكعبة في الحرم، في داخل الحرم يشوف الكعبة أمامه، إذا لابد أن يتجه إلى جهة الكعبة، ولذلك تجد الصفوف في الحرم دائرة لأن كل واحد يتجه إلى جهة الكعبة، إذا هنا إلى جهة الكعبة عين الكعبة لقوله تعالى فولي وجوهكم شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجوهكم. طيب من كان خارج المسجد أيضا يصير عمل دائرة من خارج المسجد، لماذا؟ لأنه قال هنا يعني في عندما ذكر وعليه استقبال الكعبة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد، هذا اللي خارج الحرم اللي يعني في ساحة الحرم، هذا حكم حكم المشاهد يتجه إلى عين كامل ولو لم يكن يراها. أما من كان بعيدا فإنه يصلي للجهة، يقول له شطر، بمعنى شطر إيش؟ يعني نصف كرة قطر شطر، بمعنى إن كنت شرق مكة شرق مكة فتتجه إلى جهة الغرب، إن كنت جهة في الغرب تتجه إلى جهة الشرق، إن كنت في الشمال شمال مكة تتجه إلى جهة الجنوب، إن كنت في الجنوب تتجه إلى جهة الشمال إلى شطر الولد. لا يلزمك أن تصلي عين، لأن ما تستطيع تصلي عين الكعبة، إذن يكون صف، والصف ولو طال ما ضر شيء، لأنه لا يمكن يطوله حتى يدور بالكعبة، لا صعب هذا. إذن يوجه شطر المسجد، يقول تعالى فولي وجهك أي محمد وصلمك، شطر المسجد الحرام هذا قلنا بيه. وحيثما كنتم أي بعدتم فولوا وجوهكم شطره أي شطر المسجد وهو الكعبة. إذن هذه يعني عبادة يجتهد فيها الإنسان كل اجتهاد لإصابة الكعبة، وإن يعني كان مسافرا في الطريق فإنه يحدد الجهة بماذا؟ بالنظر في الشمس ومغيبها والنجوم بالليل وهكذا، وفي هناك نجوم الثريا تسمى، هذه أيضا تشير إلى جهة الكعبة كما ذكر بعض أهل العلم، وهذه تحتاج إلى معرفة، وأيضا يستفيد منها الرحال الذين في البحار والصحاري بالليل. وكذلك يعني هنا يجتهد إذا لم يستطع، واحد إذا كان خرج مثلا في يمشي في بر ولم يستطع توجه إلى جهة الكعبة فإنه يعني يغلب الظن، فإذا غلب الظن على أنها جهة المشرق مثلا لأنه لم يعرف بالضبط فصلى هذه الجهة ثم تبين الأخطأ فليس على شيء، لأن هنا يعني غالب الظن معتبر، غالب الظن معتبر. وإذا اختلفوا أربعة اختلفوا ذكر بعض اختلفوا قال والله أحد يقول شرق وأحد يقول غرب وأحد شمال وأحد جنوب، هذا الذي يحصل يعني. فيقول كل من يصلي إلى الجهة التي غلب عليه الظن، والإنسان إذا جاء في موضع يسأل من كان في ذلك الموضع من أهل البلاد من المسلمين إلى الجهة ويسأل هذا، والحمد لله الآن سهل الأمر بحصول هذه الجوالات التي فيها الإشارة إلى جهة الكعبة يعني بكل سهولة. جاء الحديث أيضا كدليل من النبي عليه الصلاة والسلام وهو عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث حسن صحيح حسن الشيخ الألباني، قال فيه عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا لمن كان في المدينة عندما حدث الرسول هذا، وأكذا مثل ما بينه سيتحرى ويحاول قدر الإمكان أن يصل ذلك. ثم قال رحمه الله وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري، إذن هنا لابد من ماذا؟ التحري، لابد من التحري، ويعني يبذل الجهد ويسأل من حوله، فإذا يعني أصاب الجهة أو يعني غلب على ظنه الحمد لله، وإذا تبين بعد أنه أخطأ فليس عليه شيء لأنه اجتهد ولكل مجتهد نصيب. وبهذا لعلنا نختم درس هذه الليلة، بارك الله فيكم جميعا، واللقاء في الدرس القادم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، جزاكم الله خير. وبهذا نختتم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.